أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في من يثبت له خيار الحيوان، وأنه المشتري خاصة، أو هو والبائع، فهذان قولان. وسيأتي قول ثالث أيضا يقول يثبت لمن انتقل إليه الحيوان، ففي بيع الحيوان ينتقل إلى المشتري، وفي الشراء بحيوان، يعني إذا جعل الثمن، ينتقل إلى البائع، ومن انتقل إليه الحيوان منهما فهو صاحب الخيار، وإذا بيع حيوان بحيوان يثبت لهما. هذا قول ثالث يجيء. المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، وكنا بصدد الاستدلال عليه، ذكرنا دليلين، وأشرنا إلى أن الدليل الثالث من جهة أخبار خاصة تنص على أن صاحب الخيار هو المشتري. فمن ذلك صحيحة فضيل بن يسار التي تقدم الإشارة إليها في خيار المجلس في أكثر من مناسبة، والاستدلال فيها بفقرتين، فإن فضيلا سأل الإمام أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط أي الخيار في الحيوان، فقال 3 أيام للمشتري، وهذا محل شاهد. الخيار الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، نص على أنه للمشتري ولم يذكر البائع. طبعا قد تقول إن الاستدلال هو بالمفهوم، والمقصود منه مفهوم اللقب أو الوصف. أشرنا في الأصول إلى أن اللقب المسلم منه ما كان عنوان الذات، مثل رجل، امرأة مثلا، والوصف ما كان منه معتمدا على موصوف، الرجل العادل، العالم العادل. وهناك وصف غير معتمد على موصوف، مثل المشتري، البائع، هذا وصف لكن لم يذكر موصوفه، هل هذا يدخل في الوصف أو هو من جملة الألقاب؟ على كل هو استدلال بواحد من هذين المفهومين، ولا الوصف ولا اللقب له مفهوم حسب ما تقرر في الأصول. فكيف يصح التمسك هنا؟ نقول في جوابه هذا صحيح، إلا أنه إذا وقع تحديد الكلام به للمشتري في مقام البيان كما هو المفروض هنا، دل على الاختصاص به، فيثبت المفهوم من جهة الوقوع في مقام البيان. مثلا لا مفهوم للعدد، وأكرم 10 علماء، في نفسه لا مفهوم لا يدل، يعني لا تكرم مثلا 11 عالما، لا، نعم قال صاحب الكفاية يدل على أنه لا تكرم تسعة باعتبار أنك تسعة، إذ باعتبار أنك إذا أكرمت تسعة فلم تأتي بالمطلوب وهو عشر، لا من باب المفهوم. المهم ليس له في نفسه مفهوم، ولكن إذا وقف المتكلم وصار في مقام بيان المطلوب وقال أكرم عشرة علماء، فربما يستفاد منه التحديد وأنه لا يريد أكثر من هذا. واضح كيف؟ على كل هنا كذلك هو للمشتري يعني خاصة، لأنني في مقام بيان الحكم هذا الخيار لمن، وفي هذا المقام اقتصرت على ذكر المشتري. إذن كل من يثبت له خيار الحيوان هو المشتري خاصة، ولا يثبت لأحد وراء ذلك بمقتضى هذا الظهور في مقام البيان. إذن لا إشكال من هذه الجهة. ثم سأل فضيل أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في غير الحيوان، فقال عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا المقطع الذي كنا نتعرض له في خيار المجلس، قال فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. هذه الرواية تقول إذا افترقا لا خيار، يعني في غير بيع الحيوان هناك خيار المجلس، البيعان بالخيار ما داما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع ولم يكن خيار. في بعض الروايات التعبير بوجب البيع كما يأتي هنا، فلا خيار بعد الرضا، دلت على أنه إذا افترقا لا يكون هناك خيار حتى من جهة الحيوان. تقول السؤال عن بيع غير الحيوان، قل نعم، لكن يمكن أن يكون الثمن حيوانا، واضح؟ يمكن أن يكون الثمن حيوانا، وحينئذ يمكن أن يقال بثبوت الخيار على الأقل للبائع بناء على القول الثالث الذي ذكرت. لكن إطلاق قول عليه السلام إذا افترقا فلا خيار أبدا شامل لصورة كون الثمن حيوانا وناف لثبوت الخيار في هذا الفرد مطلقا، سواء للبائع الذي انتقل إليه أو أي احتمال آخر، مثل أن يقال مثلا إن كون المبيع أو الثمن حيوانا كافا في ثبوت الخيار لهما جميعا، واضح؟ البيع الذي أحد عوضيه حيوان كاف في ثبوت الخيار للمشتري والبائع جميعا، واضح كيف؟ هذا أيضا احتمال منفي، لأنه يقول مطلقا وإن كان الثمن، واضح؟ إذا قيل بهذا الاحتمال فأحد شقيه وهو ما لو كان المبيع حيوانا مفروض العدم، لأن البيع بها غير حيوان. شق الآخر ممكن أن يناله الدليل، مثلا ممكن أن يناله وممكن أن يكون ساكدا عنه، وهو أن يكون الثمن حيوانا، فيقول بالإطلاق ينفي الخيار بعد الافتراق حتى في صورة كون الثمن حيوانا، فينفي الخيار فيه سواء الخيار لخصوص البائع على القول الثالث الآتي أو الخيار لهما على احتمال أن يقال بكفاية كون أحد العوضين حيوانا في ثبوت الخيار لهما جميعا. وبهذا البيان أيضا يندفع إشكال آخر أو وهم، أن يقال إن هذه الرواية مثلا إنما قالت الخيار المشتري من جهة أن المفروض أن البيع بيع حيوان والمبيع حيوان، لأن معنى السؤال ما الشرط في الحيوان يعني في بيع الحيوان. فعندما قال عليه السلام ثلاثة أيام للمشتري من جهة أن المفروض أن المبيع حيوان، وإذا كان المبيع حيوانا فالخيار فيه للمشتري، ويمكن أن يكون للبائع الخيار فيما لو كان الثمن حيوانا، وهذا ما يناسب احتمال الثالث أو القول الثالث. فإذا فهمنا هذا فالرواية لا تنفي ثبوت الخيار للبائع فيما لو كان الثمن حيوانا. تقول للمشتري يعني في فرض السؤال ما لو كان المبيع حيوانا، وهذا لا ينفي أن يكون للبائع فيما لو كان الثمن حيوانا، وتكون مساعدة على القول الثالث. هذا يندفع لأننا نتمسك بالإطلاق، ظاهر قول عليه السلام ثلاثة أيام للمشتري يعني مطلقا هكذا الخيار للمشتري فقط، حتى ولو كان الثمن ماذا حيوانا فإنه لا يكون للبائع ولا يكون إلا للمشتري من جهة مثلا المبيع، أفرض هكذا. أو إذا لم نرد التمسك بالإطلاق في هذه الفكرة فعلى الأقل نقول هي ظاهرة في الاختصاص، الخيار في الحيوان ثلاثة أيام فقط وفقط بمقتضى الإطلاق في مقام البيان والتنصيص على خصوص المشتري، إهمال غيره فقط وفقط للمشتري دون غيره، فهذه تنفي عن البائع. أما في الفقرة الثانية فنعم، قد يقول قائل إنه مثلا لا مانع من ثبوت الخيار للبائع إذا كان الثمن ماذا حيوانا، يقول إطلاق إذا افترقا وجب البيع شامل لصورة كون الثمن حيوانا فيدل على وجوبه، وإن كان الثمن حيوانا فيدل على عدم ثبوت خيار للبائع بسبب حيوانية الثمن، واضح؟ كما فرض عدم خيار للمشتري إذا افترقا وجب أو فلا خيار من جهة عدم حيوانية المبيع كما هو المفروض في السؤال. بهذا يتم دلالة الرواية. قال صحيحة منها صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان؟ قال ثلاثة أيام للمشتري. قلت وما الشرط في غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أي خيار المجلس، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. وظهورها في الفقرة الأولى في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في الفقرة الثانية في بيع غير الحيوان بعد الافتراق، هذا الظهور وذاك الإطلاق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا، حتى لو كان الثمن حيوانا فالفقرة الأولى قالت ماذا ثلاثة أيام للمشتري، إذن فقط من جهة حيوانية المبيع للمشتري، أما من جهة حيوانية الثمن فلا شيء للبائع، فلا تستفاد منها لذاك القول الثالث. وبالفقرة الثانية إذا افترقا وجب ولم يكن خيار لعدم حيوانية في المبيع توجبه للمشتري، وبالإطلاق وإن كان الثمن حيوانا فلا يثبت خيارا، لا لهما لا للبائع ولا أي شيء، فلا معنى لأن يستفاد منها للقول الثالث، ويقال إنما نفته عن المشتري في فرض حيوانية المبيع ولا ينافي إثباته للبائع في فرض حيوانية الثمن. نقول بالإطلاق تشمل هذا النفي حتى في فرض وجود حيوانية الثمان. ويتلوها في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. لماذا تتلوها هذه في الظهور؟ يمكن أن يقال إن الأولى وقع فيها السؤال عن الشرط والخيار، ما الشرط في الحيوان، ما الشرط في غير الحيوان، فأجاب الإمام عليه السلام أنه 3 أيام، لكن لم يقتصر على الجواب عن السؤال ما الشرط، 3 أيام هذا كافي، أضاف للمشتري. وحينئذ نقول لا يعلم وجه بحسب الظاهر لإضافة من له الخيار في الجواب مع أنه لم يسأل إلا عن مدة الخيار إلا بيان الاختصاص فيه. واضح؟ وقع السؤال كم مدة الخيار، كان يمكنه أن يقتصر يقول 3 أيام، أضاف إلى بيان المدة بيان ذي الخيار للمشتري. لماذا هذه إضافة؟ لم يسأل عنها، لا يعلم وجه لها إلا بيان الاختصاص فيه. واضح كيف؟ أما في هذه الرواية فلم يسبق سؤال حتى نستفيد من هذه النكتة، نكتة الإضافة على ما يطابق السؤال من الجواب، وإنما ابتدأ الإمام عليه السلام الكلام في رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن رضا عليه السلام هكذا قال: الخيار في الحيوان 3 أيام للمشتري. فيمكن فيه أن يقال أيضا بأنها دالة على الاختصاص، لكن بأي بيان؟ بأنها نصت على المشتري في مقام البيان، بمفهوم المشتري في مقام البيان، نقول هكذا. واضح؟ لكن يمكن أن يقال هنا إنها من باب إثبات الخيار للمشتري، وإثبات شيء لشيء لا ينفيه عمن عدا مثلا أو عما عدا، إثباته للمشتري لا ينفيه عن البائع، وإن كان هذا لا نقبله. واضح؟ باعتبار أن في مقام البيان تدل على التحديد بالاختصاص بالمشتري كما بينت سابقا على المفهوم، لكن كونها جملة ابتدائية جاء فيها اللقب أو الوصف يمكن أن يقال ولو لأول وهلة إنها ساكتة عن حكم البائع، متعرضة لحكم المشتري، فليست تنفي حكم البائع. واضح؟ يمكن أو يجيء في الذهن بدوا. وأما إذا وقعت في جواب السؤال فأجاب عليه السلام بما يطابق السؤال وزاد، فهذه العناية الخاصة بعد السؤال عن شيء بالإتيان بشيء آخر وهو المشتري هنا وبيان من له الخيار، لا نفهم لها وجها إلا التنبيه على أن الخيار له وحده فقط، لعله من هذا بهذا البيان ومن هذه الجهة. أما الاستدلال بهذه الرواية فيقول المصنف: قد ذكر فيها القيد وهو المشتري، فإن الحكم قد يكون موضوعه المتبايع مشتريا كان أو بايعا مطلقا يعني، ولكن ذكر القيد وهو خصوص المشتري. مع ذكر القيد لا يخلو أن يراد واحد من أمرين: إما كون الحكم مقيدا به، وإما كون الحكم مطلقا شاملا لمورد القيد يعني المشتري ولغيره يعني البائع، لكن الثاني باطل. فإن إرادة إطلاق الحكم مع فرض ذكر القيد قبيح لإخلاله بالبيان، وأنت في مقام البيان فلا تقول لي ذكر القيد لا مفهوم له فلا يدل على الاختصاص، هذا فرغنا عنه في مقام البيان له هذه الدلالة. فالإتيان به في مقام البيان مع ما يقتضيه ذلك من دلالته وظهوره في خصوص القيد، أن موضوع الحكم هو القيد أو المقيد بالقيد، مع أنك تريد حكما مطلق الموضوع، هذا إخلال بالبيان، فيكون قبيحا، فيتعين أنك تريد حكما مقيد الموضوع. موضوع هذا الحكم هو محل القيد لا غير، يثبت الاختصاص. نعم، ذكر القيد وإطلاق الحكم يجوز في موارد يكون معها نكتة جلية واضحة تصحح ذكر القيد مع عدم إرادة تقييد موضوع الحكم، مع إرادة إطلاق الحكم، واضح؟ كما في موارد ورود القيد، مورد الغالب وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا كانت النقطة واضحة فإن المخاطب يفهم أن هذا ليس للإحتراز وتقييد موضوع الحكم بحيث يخرج عن الحكم الربائب التي لسنا في الحجور، وإنما يفهم أن هذا من جهة أن الغالب هكذا، قيد توضيحي بوصف غالبي في هذه الموضوعات، في هذا الموضوع، في أفراد هذا الموضوع، لا أكثر من هذا. وأما الحكم فثابت في جميع الأفراد. إذا كان هكذا جاز تقييد الموضوع، يعني ذكر القيد مع كون الحكم في الحقيقة مطلق الموضوع، يذكر القيد ولا يراد به التقييد بل الغلبة، نكتة واضحة تدل عليه، لكن فيما نحن فيه هذه النكتة مفقودة. قال 3 أيام للمشتري، أنت إن شاء الله إذا ذهبت إلى البيت فكر، إن وجدت نكتة تسوغ ذكر القيد من دون كونه دخيلا في موضوع الحكم بمرتبة من الوضوح يصح معها ذكر القيد في مقام البيان بحيث لا تفهم التقييد، مع أن ذكره في مقام البيان مقتضٍ لانفهام التقييد، لكن تكون النكتة واضحة وجلية بحيث تشكل قرينة على عدم إرادة هذا التقييد. إذا ظفرت بمثلها فأتنا بها. قال وتتلوها في الظهور، رواية علي بن أصباط عن أبي الحسن رضا عليه السلام قال: الخيار في الحيوان 3 أيام للمشتري، فإن ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح، فلا يكون ذكر القيد إلا مع تقييد الحكم بهذا القيد، تقييد موضوعي يعني، إلا أن يذكر القيد لنكتة جلية فيصح معه إطلاق الحكم اعتمادا على النكتة. ونحو هذه صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عسام قال: في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري، هذه كسابقتها. وصحيحة ابن رئاب علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري كسابقتيها. وأظهر من الكل صحيحة علي بن الرئاب المحكية عن قرب الإسناد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما؟ كلاهما عندي هكذا، عندكم كلاهما؟ كليهما، بل. فقال: الخيار لمن اشترى 3 أيام نظرة، الخيار لمن اشترى 3 أيام نظرة إمهال، فإذا مضت 3 أيام فقد وجب الشراء. وجه الدلالة أيضا واضح، نص على أنه لمن اشترى، لكن وجه كونها أظهر من سابقاتها من الكل أن السائل في سؤاله فصل، قال: لمن الخيار، للمشتري، للبائع أو لكليهما؟ فمع سؤاله بهذا التفصيل قال الإمام سام: لمن اشترى، يعني وليس للبائع وحده وليس لكليهما، فيه ما يشبه النص على النفي بالنسبة إلى الاحتمالين الآخرين، وتعين الأول يعني أنه للمشتري، ونفي الآخرين مع ذكر الأول يعني التعين والانحصار فيه، واضح كيف؟ لأن عمدة الاستدلال على هذا النفي للمشتري يعني وليس لغيره بالمفهوم الروايات الأخرى، هذا كأنه بالنص يقول للمشتري وليس لغيره، يعني وأما ما سألت عنه من أنه للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا فأقول لك هو للمشتري يعني وليس للبائع ولا لكليهما بقوة النفي بالنص، لذلك تكون أظهر بمنزلة نص هذا. نعم
هم
إذا أردت إذا أردت يمكن أن يتمسك حينئذ بالإطلاق. على كل حال في هذا المورد وهما إذا كان المبيع ثمنا هناك قول، القول الأول يقول إذا كان المبيع ثمنا يثبت لهما وهو قول السيد، هذا المقدار ينفع في قبال السيد، ذاك احتمال يشكل قولا ثالثا وأجبناه بالإطلاق، هو أنه إذا كان المبيع حيوانا فالخيار للمشتري، إذا كان الثمن حيوانا فالخيار للبائع، هذا قول ثالث سيأتي التنبيه عليه. كلام الآن بإزاء السيد، ولكن في الرواية الأولى ذكرناه كاحتمال، مثلا أن يقول قائل لم تقل بثبوت الخيار مثلا وقالت وجب أو لا خيار بعد الرضا أو بعد الافتراق من جهة أنه لا حيوانية في المبيع، واضح؟ لأن السؤال في الأول كان عن بيع الحيوان قال للمشتري، عن بيع غير حيوان قال ما في خيار، يعني للمشتري، فلا ينافي أنه للبائع إذا كان الثمن، فتكون من أخبار سمى الدالة أو على الأقل المساعدة التي لا تنافي القول الثالث، إذا كان حيوانا المبيع فللمشتري، إذا كان الثمن حيوانا فللبائع. قلنا لها إطلاق، وإذا افترقا وجب، وجب، وإن كان في فرض أن المبيع ليس حيوانا، إذا افترقا وجب وإن كان الثمن حيوانا، يعني فليس للبائع أيضا خيار هنا، فليست مما يساعد على ذاك الوجب. هذا ذكرناه بالطريق لتتميم الاستدلال، لكن فعلا الآن ترى الكلام في مقابل السيد مثلا، هذه الرواية بلا إشكال تقول للمشتري خاص، ويمكن إذا احتملت ذاك الاحتمال أن يتمسك متمسك بالإطلاق، يقول اشترى الجارية بأي شيء، صح السؤال عن الجارية وما الخيار فيها، لكن بأي شيء اشترى الجارية، بدراهم ودنانير أو بحيوان آخر، بعبد، بحمار، بعبد حمار، لا أدري مثلا، يمكن احتمالات كثيرة، واضح كيف؟ لا يقدر على شيء مثلا، بالإطلاق تشمل هذه الصور أو هذه الصورة، صورة كون الثمن أيضا حيوانا، فيقول فيها عليه السلام الخيار فقط وفقط للمشتري وإن كان الثمن حيوانا، يمكن أن ندعي هذا. على كل إذا لم يكن فيها إطلاق من هذه الجهة فلا تنفع ذاك ولا تضر، تكون ساكتة، لكن تنفعنا في قبال السيد، وعن سيدنا المرتضى قدس سره وابن طاووس رحمه الله ثبوته للبائع أيضا، يعني حتى في فرض أن يكون المبيع فقط حيوانان فالخيار لهما، التفت للفروق بين الأقوال. إيه؟ ما تعرضنا له؟ اسمه في الدليل الثاني؟ شلون ما تعرضنا له؟ عندك تصوير مولانا، ارجع إلي. اسأل الإخوان، ذكرنا الدليلين بل لعموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس، شرحته وقرأت عبارته وبينت لك أن المقصود مما ليس فيه خيار التمسك لما ليس فيه خيار مجلس فعلا بالأصل، مثل شراء من ينعتق عليه أو بالعارض والاشتراط، مثل أوقعنا العقد على أن يكون فيه خيار مجلس، قلت في آخر كلام وأنا أقرأ، وأنا أقرأ العبارة بعد الشرح، لعلك تقول هذا ينفعك في مقدار ما ليس فيه خيار المجلس، واضح؟ ولا ينفعك فيما وقع في خيار المجلس من العقود. قال يتممه في الباقي بعدم القول بالفصل. راجعوا التسجيل شيخنا الجليل. وحكي عن الانتصار دعوى الإجماع عليه لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس. إذن عن السيد وابن طاووس ثبوت الخيار للباع أيضا وحكي عليه الإجماع. ما الأدلة؟ أولها أصالة جواز العقد من الطرفين، مقصود به استصحاب الجواز الثابت بمجرد وقوع العقد، لأن العقد عندما يقع يقع جائزا بسبب خيار المجلس، وهذا الجواز بعد التفرق لا إشكال أنه باق للمشتري. لماذا؟ المفروض أن المبيع حيوان، لا إشكال أنه باق للمشتري، المشتري هو القدر المتيقن من الأدلة، لكن نشك في بقائه بالنسبة إلى البائع، فيستصحب بقاء الجواز في حق البائع، فيكون النتيجة أن البائع أيضا العقد جائز في حقه، يعني فيه الخيار لا كالمشتري، واضح؟ طيب هذا الاستصحاب التفت جيدا، هو من استصحاب الكل القسم الثالث، وذلك أن الجواز المستصحب كان متحققا حين وقوع العقد في شخص خيار المجلس، والآن بالافتراق بلا إشكال يرتفع شخص خيار المجلس، وإنما الشك في بقاء الجواز الذي كان متحققا من جهة الشك في وجود فرد آخر يتحقق فيه الجواز، فرد آخر من الخيار هو خيار الحيوان مع خيار المجلس أو مقارنا له، على الأقل مقارنا لارتفاعه، لأن هناك كلام بينهم هل يثبت خياران على موضوع واحد أو لا. إذا وقع العقد في المجلس ثبت خيار المجلس، إذا كان مبيع حيوانا ففي خيار حيوان من الآن أيضا، فيكون في خياران أو لا، البعض يستشكل في هذا ولا معنى له، واضح كيف؟ لا يجتمع الموضوع الواحد إلا خيار واحد، خيار آخر ما فائدته، لغو. كيف قلنا سابقا أن العقد الجائز لا يدخل الخيار؟ لغو. خب العقد الذي دخله خيار أول لا يدخله خيار ثاني، لغو. ها؟ هذا كلام موجود بينهم. على كل حال بغض النظر عن هذا، هل يكون خيار الحيوان موجودا من الأول إذا جوزناه وبارتفاع خيار المجلس يبقى فيبقى الجواز فيه، أو إذا لم نجوز هذا فيحدث بعد الافتراق، بالافتراق يزول خيار المجلس يحدث مقارنا له خيار الحيوان، واضح؟ فهل خيار الحيوان على هذا التقدير حدث مقارنا لارتفاع خيار المجلس بحيث لم يخلو العقد من الجواز، كان إلى الافتراق جوازه من جهة خيار المجلس ويكون بعده جوازه من جهة خيار الحيوان، هل حدث هذا أو هو موجود من الأول فيبقى الجواز فيه، أو لم يكن لا خيار حيوان أو لم يحدث مقارنا فلا يستمر الجواز في فرد آخر بعد ارتفاع شخص خيار المجلس؟ هذا من باب استصحاب الكل القسم الثالث. وبهذا البيان يتضح اندفاع إشكال أشكله بعض على هذا الأصل، قال إن التمسك بالاستصحاب مع وجود مثل قوله عليه السلام فإذا افترقا وجب البيع في الأخبار، وتحقق هذا الافتراق في الفرد هذا في غاية السقوط، هكذا قال. الخيار مغيب الافتراق، والافتراق حصل خارجا فيرتفع جزما، ما معنى الاستصحاب؟ قل له هذا لأنك فهمت أن المستصحب هنا هو خيار المجلس، الجواز المجلسي، واضح؟ بينما المستصحب ليس الجواز المجلسي، الجواز الكلي الذي تشخص أولا في المجلس ويشك في بقائه من جهة الحيوان، فالاستصحاب لهذا الكلي لا للجواز الآتي من جهة خيار المجلس بخصوصه، حتى تقول بالافتراق يرتفع حتما فلا معنى لاستصحابه، فالتفت جيدا. ولكن على ما نعرف عادة إذا وجد الدليل اللفظي فلا معنى للاستصحاب، والمفروض أن المصنف قدم أدلة لفظية تدل على الاختصاص بالمشتري، فلا معنى للشك في أنه يثبت للبائع أو لا حتى يستصحب، مضافا إلى الإشكال في الاستصحاب الكلي القسم الثالث، ولو في بعض أقسامه كلام هناك هذا يكون لمحله. واضح كيف؟ إذن العمدة من مدعي ثبوت الخيار للبائع ليس هذا الاستصحاب يكون، بل الأدلة الأخرى وهذه الأخبار الآتية، منها هذه صحيحة محمد ابن مسلم قال المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيعين، يعني البيع غير الحيوان، فهما بالخيار حتى يفترقا. هذه الرواية دلت على أنه خيار الحيوان للمتبايعين جميعا، المتبايعان بالخيار البائع والمشتري، وبها تخصص عمومات اللزوم. ألست أمس استمسكت بعموم أوفوا بالعقود مثلا لإثبات اللزوم في حق البائع؟ خرج المشتري من هذا بلا إشكال، يبقى البائع تحته. كذلك بالنص الآخر إذا افترقا وجب البيع، قلت بإطلاقه يشمل البائع والمشتري، لكن خرج البائع يقينا، خرج المشتري يقينا بالأدلة فيبقى البائع، واضح؟ هذه العمومات ونحوها مما يمكن أن يستفاد فيه اللزوم في خصوص البائع بعد أخراج المشتري عنها لأنه متيقن إرادته من الأدلة، هذه كلها تخصص بصحيحة محمد بن مسلم. هذه تقول المتبايعان بالخيار، فيقول لك أوفوا بالعقود دائما في كل عقد في كل مورد على الطرفين إلا في خيار الحيوان، فإنه ثابت للطرفين ولا يجب الوفاء على أحد منهما. واضح كيف؟ هسه هذا التخصيص لعمومات اللزوم إما مطلقان يعني من أول الأمر، وإما بعد الافتراق، لعله بهذا يشير إلى ما ذكرته قبل قليل من الإشكال في ثبوت خيار ثان بعد ثبوت الأول. أول ما يقع العقد يقع ومعه خيار المجلس، واضح؟ يقع ومعه خيار المجلس، فيخصص عموم أوفوا بالعقود بدليل خيار المجلس. الآن تقول نخصص هذا العموم أيضا بدليل خيار الحيوان، خب يمكن أن نخصصه مطلقا يعني من أول أمر، يعني في كل الأزمنة بعد الافتراق وقبل الافتراق، يعني من أول العقد، فيثبت خيار الحيوان أيضا من حين العقد إلى 3 أيام كما ثبت خيار المجلس من حين العقد، ويجتمعان. ويمكن أن تقول لا أقبل اجتماعهما أو أستشكل في الاجتماع، فلا يخصص الدليل بخيار الحيوان من أول الأمر لأنه يؤدي إلى الاجتماع، وإنما يخصص من حين الافتراق. إذا افترقا وارتفع خيار المجلس فدليل أوفوا بالعقود مخصص من هنا وصاعدا إلى 3 أيام بدليل خيار الحيوان. لعل هذا يشير إلى هذا الذي ذكرته من إشكال في اجتماع خيارين. ستقول إذا كان يستشكل في اجتماع خيارين فلماذا ترجح خيار المجلس؟ أقول لك الدليل بحسب ظاهره قال سببه المجلس ويزول بزواله، وأما هذا فقال إلى 3 أيام عرفا إذا أردنا أن نجمع نقدم المجلس، لأن لو قدمنا الحيوان لغى دليل المجلس بالنسبة إلى الحيوان. صحيح يكون للمجلس موارد أخرى يعني في بيع غير الحيوان فلا يلغو الدليل رأسا، لكن العرف يفهم هذا هكذا ندعي. إذا قيل البيعان من جهة المجلس بالخيار ومن جهة الحيوان بالخيار إلى 3 أيام، وافترضنا أنهما لا يجتمعان، العرف يقول المجلس ثم الحيوان، واضح؟ حتى يكونا جميعا ويحفظ العموم منهما لهذا المورد، لأن كل منهما في إطلاق وعموم لمورد كون البيع حيوانا. أصلا خيار الحيوان مورده هذا، وذاك فيه الإطلاق والعموم لمثل هذا. تقديم خيار الحيوان عليه إلغاء لعمومه هنا، ما دام يمكن محافظة على عمومه هنا بتقديم خيار المجلس فلماذا يعكس ويلغى عمومه هنا؟ وهذا العموم هو جزء من هذا الظهور بهذه السعة والشمول. واضح كيف يمكن أن يقال هكذا؟ لذلك يقول بل لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، ولصحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع، يعني وهما بالخيار فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. وبهذه الصحيحة تخصص عمومات اللزوم إما مطلقا ومن أول العقد أو بعد الافتراق. صحيحة علي بن رئاب المتقدمة التي هي أظهر الأخبار المتقدمة كما قال المصنف، والتي يمكن من حيث قوة ظهورها ونصوصيتها في الاختصاص بالمشتري أن تنافي دلالة صحيحة محمد بن مسلم التي قالت المتبايعان بالخيار. هذه الصحيحة يقول مرجوحة في قبال صحيحة محمد بن مسلم من حيث السند، فلأن عارضتها دلالة فتلك أرجح سندا. والأرجحية من وجهين، أولهما أن الراوي محمد بن مسلم، والراوي هناك وإن كان علي بن رئاب وهو من الثقات ولكن الثقات يتفاوتون، وقد صرحوا بأن رواية مثل محمد بن مسلم وزرارة وأبان بن تغلب وهذا الضرب من أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين يتمتعون بوثاقة وجلالة خاصتين وبفقاهة خاصة أيضا، بل يعدون من المراجع في جملة الأصحاب. قال عليه السلام لأبان اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وأرجع إلى زرارة وإلى محمد بن مسلم، إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، لا أنه إذا حدثك هذا فهو ثقة كما في آخرين، وإذا حدثك هذا فهو ثقة قد يحدثك بحديث واحد أو بحديثين، خذهما قد يحدثك ولا يعرف ما يقول، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يحفظ الألفاظ، يقول لك هكذا قال، أنت افهم ما تفهم، أنت الفقيه مثلا. لكن أن يقول إذا أردت حديثا، يعني في أي باب من أبواب الفقه فعليك بهذا الجالس، مرجع ينصبه الإمام لرجوع الناس والأصحاب إليه بأخذ الفقه، بأخذ معالم الدين. واضح كيف؟ هؤلاء مختلفون، فإذا تعارضت رواية بعضهم مع رواية ثقة آخر رجح روايته على رواية الآخر. هذه جهة. الجهة الأخرى أن صحيحة ابن مسلم موجودة في الكتب الأربعة، والكتب الأربعة أنت تعرف حالها، كتب معتمدة في الطائفة، هي عمدة مصادر الأخبار في هذه الأزمنة منذ زمن طويل، من زمان هذه الكتب الأربعة إلى يومك هذا هي عمدة المصادر والمراجع في الأخبار. فالرواية الموجودة فيها تختلف عن الرواية الموجودة في مثل كتاب قرب الأسناد مما لم يلتفت إليه الأصحاب، بمعنى لأنهم غفلوا عنه، بمعنى أهملوه ولم يرجعوا إليه، لم يأخذوا برواياته من حيث إنها رواياته. إذا كان فيه رواية أو أكثر معتضدة بشيء آخر أو مجمع أو متلقات بالقبول أو معمول بها بين المشهور أو شيء من هذا، أو يعضدها روايات أخرى فيأخذ بها من هذه الجهة، هذا شيء. لكن من جهة أنها موجودة في كرب الأسناد لم يأخذ بهذه الروايات، هذا الكتاب أهمل ترك. واضح كيف؟ هذا ما فيه لا يكون كما في تلك الكتب المعتمدة. هاتان جهتان للترجيح. قد يقول قال هم لم يرجعوا إلى كتاب قرب الإسناد ليروا هذه الرواية من جهة غفلتهم عن الكتاب، أو على الأقل بعد الفراغ عن التفاتهم إلى الكتاب غفلوا عن المراجعة إليه. يغفل الإنسان، يقول هذا بعيد، يغفل عالم عن كتاب، يغفل عالم عن مراجعة كتاب، أو عالمان أو خمسة، أما كل هؤلاء يغفلون هكذا هذا بعيد. إذن هذا الترك ليس ناشئا عن الغفلة عن الكتاب ولا عن الغفلة عن المراجعة إليه بعد الالتفات إلى أصل الكتاب، وإنما ترك إهمالي إعراضي. واضح كيف؟ إذن هذا متروك، هذا معرض، هذا مرجوح بالقياس إلى ما في الكتب الأربعة، فإن كتب معتمدة معتبرة يرجع إليها لأخذ الأحكام. هنا في كل سطر أو سطرين مطلب، لذلك نمشي خطوة خطوة. يقول وهي أرجح، التفت جيدا للمطلب، قال عدة روايات، صحيحة فضيل حلبي فلان ابن رئاب، والأخرى صحيحة ابن رئاب المروية في كرب الأسنان، قال هي أظهر من الكل. لما كانت أظهر أمكن أن تكافئ صحيحة ابن مسلم من حيث الدلالة فتعارضها، بحث في المرجح قال تلك أرجح. واضح؟ لذلك يقول وهي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الأسناد، وقد صرحوا بترجيح مثل هذا، بيان وجه الأرجحية، وقد صرحوا أولا بترجيح مثل رواية محمد بن مسلم وزرارة وأضرابهما على غيرهم من الثقات، مضافا إلى ورود هذه الرواية في الكتب الأربعة المرجحة على مثل قرب الأسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا، يعني أهملوها لأنهم غفلوا عنها مع بعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها. الآن يجي إلى الصحاحة الأخرى، هذه صحيحة القادرة على المكافأة دلالة، صحيحة ابن مسلم أرجح منها سندا. وأما الصحاحة الأخرى المذكورة قبلها فضائل والحلبي ورواية صحيحة ابن رئاب الأخرى، وأما الصحاح الأخر المكافئة سندا لصحيحة ابن مسلم ولو من جهة المجموع، فالإنصاف أن فيها إشكالا من جهة الدلالة، دلالتها بالمفهوم. ما معنى أن دلالتها بالمفهوم؟ بيّنت لك بذكر اللقب، مفهوم اللقب أو الوصف، الإتيان باللقب أو الوصف محذوف الموصوف في مقام البيان، تحديد الموضوع بهذا في مقام البيان. هو وإن لم يدل على المفهوم في غير المقام، لكن في مقام البيان يدل عليه، فيستفاد بالمفهوم الانحصار في المشتري والنفي عن البائع. وإذا كانت هذه بالمفهوم فإنها حينئذ لا تكون في قوة الظهور بقوة ماذا؟ صحيحة محمد بن مسلم الدالة بالمنطوق. واضح كيف؟ الدالة بالمنطوق على الشمول للبائع والمشتري المتبايعان بالخيار، والمنطوق أصلا يصلح قرينة على المفهوم، يعني على عدمه هناك ويقدم عليه لأنه أقوى وأظهر وأنص. فهذه التي تكافئ دلالتان مرجوحة سندا، وهذه التي يمكن أن تكافئ وتعارض سندا مرجوحة دلالة. وإذن لم يكن ذكر اللقب أو الوصف فيها عنوان المشتري لتخصيص الحكم به، لأن هذا المفهوم وهو النفي عمن سوى المشتري، هذا رفعنا اليد عنه الآن بسبب قوة المنطوق في صحيحة ابن مسلم دل على الشمول لهما. فلم يكن ذكر المشتري لتخصيص الحكم به. يبقى السؤال، فلماذا إذن جيء بالمشتري بهذا اللفظ إن لم يكن لتخصيص الحكم به؟ يقول بعد رفع اليد عن المفهوم كما هو مقتضى التخصيص بسبب قرينة أظهرية صحيحة محمد بن مسلم، يمكن تنزيل ذكر القيد، قيد المشتري في هذه الرواية على إرادة بيان الفرد الشديد الحاجة إلى البيان. أي الفردين هو الشديد الحاجة إلى البيان؟ المشتري. لماذا؟ لأن الغالب في المعاملة خصوصا في معاملة الحيوان ماذا؟ أن المشتري هو الذي يريد الفسخ. من أي جهة؟ من جهة أن الغالب بل في المعاملات أن تدفع الثمن بالعملة الرائجة، بالسكة، بالأوراق النقدية كما اليوم. واضح؟ فلا يكون الثمن حيوانا. هسه في غير الحيوان مبيع لا يكون لا الثمن ولا المثمن حيوانا، لكن الغالب المشترك في المعاملات كلها أن المشتري يشتري فيدفع عملة رائجة معروفة الحال، وإنما يكون المتاع من البائع، فالمشتري محتاج أن ينظر في المتاع فيطلع فيه على خفايا وعيوب فيحتاج إلى الفسخ. في الحيوان كذلك، يدفع دراهم ودنانير يأخذ حيوانا، ودراهم ودنانير عادة إما صحيحة أو إذا كانت مغشوشة بغش معروف، وأحيانا فيها عيوب، لكن عادة يأخذ الناس من بعضهم هذه العملات والسكك الرائجة ويمضون، هذه مثل تلك أو معروفة أو ظاهر حاله أو كذا، لتكررها لتداولها معروفة ظاهرة، عيوبها مثلا غير خفية على الكثيرين، لكن الذي يمكن أن يظهر يخفى عيبه المتاع الآخر المجعول مبيعا سواء كان حيوانا في بيع الحيوان أو غيره في غيره. فالمشتري في المعاملات عموما يظهر له عيوب ما تحت يده، وفي خصوص الحيوان كذلك، فيحتاج إلى الفسخ. بما أنه الأغلب حاجة والأكثر حاجة ركز عليه وذكر في الرواية ليبين حاله. لذلك يقول، وأما الصحاح الأخر مكافأة سند لصحيحة ابن مسلم فالإنصاف أن دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة، فيمكن حمله على بيان الفرد الشديد الحاجة للبيان، شديد الحاجة للبيان لشدة حاجته إلى الفسخ. واضح؟ هو الأحوج إلى البيان من جهة شدة حاجته أو كثرة حاجته إلى الفسخ أو غلبة حاجته إلى الفسخ على بيان الفرد الشديد الحاجة. الآن لك أن تفسر شديد الحاجة إلى الفسخ، لكن أيضا يمكن حمله على بيان، واضح، الفرد الشديد الحاجة، فإن شدة حاجته إلى الفسخ خارجا ينبثق عنها شدة حاجة إلى بيانه، فيجعل البيان عليه أولى من أن يجعل على غيره. واضح كيف؟ لأن الغالب في المعاملة خصوصا معاملة الحيوان كون إرادة الفسخ في طرف المشتري للاطلاع على خفايا الحيوان. طيب إذا كان هكذا فهذه الصحيحة أظهر منطوقا ودلالة من تلك الأخبار، ولا ريب أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية. أولا إذا تعارضا في الدلالة تصل النوبة إلى الترجيح في السند فيرجح بالأكثرية، أما إذا كان هذا أظهر دلالة فيقدم ويجمع بينهما على طبق أظهريته ولا يصل النوبة إلى الترجيح بالأكثرية، والحمد لله رب العالمين.